العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. هذه الآيات في هذه السورة الكريمة، سورة سبأ، تتحدث عن موضوع أو موضوعين ذكرنا أنهما من المواضيع الأربعة أو الخمسة التي تتحدث عنهما تتحدث عن هذه السورة الكريمة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، فيما يتعلق بالبعث وإثباته على منكريه، وفيما يتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والمحاجة مع المشركين في ذلك، ثم يتخلل ذلك طبعا الثناء على الله عز وجل وحمده، وذكر قصص في هذا الموضوع، قصة داود وسليمان فيما يتعلق بالغيب وإثباته كذلك أيضا، وقصة سبأ أيضا بعاقبة المكذبين. فهذه الآية قوله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، تتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت الآيات قبلها بقوله سبحانه: قل لله، قل ما يرزقكم من السماوات والأرض، قل لله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فهذه أيضا تتعلق ب لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق وموقف الكفار. وقلنا إن طريقة المحاجة هنا هو لا يراد منها إثبات أن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، لأنها لا جاء في آية أخرى، وإنما أريدها بها إقامة الحجة عليهم من حيث أن تتفكروا وتنظروا. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، هي قضية مجرد أن تتفكروا وأن تنظروا وأن تتأملوا، فالحق عليه دلائله. بعد هذا النوع من المحاجة جاء الأمر الجازم والقاطع، وهو: وما أرسلناك إلا كافة للناس. لما كانت كما قلنا الآيات الأولى لم تتضمن إثبات، وإنما مجرد إثارة سؤال، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، فجاءت الآيات هنا حاسمة وباتة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس كافة. ولهذا قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ودينه خاتم الأديان، ورسالته خاتمة الرسالات، ولهذا لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وأما الأنبياء عليهم السلام قبله فكانوا يبعثون لأقوامهم خاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. وفي الحديث الآخر أيضا: بعثت إلى الأحمر والأسود، أو إلى الأسود والأحمر، بل بعث عليه الصلاة والسلام للثقلين الجن والإنس. محمد صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، ولهذا قال الجن فلما قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وسورة الجن كلها كاملة في هذا الموضوع. وما أرسلناك إلا كافة للناس. وأيضا سيق الآية مساق الحصر مما يدل على تأكيد هذا المعنى، وأكد ذلك في آيات أخرى مثل قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو عليه الصلاة والسلام الرسل للعالمين أجمعين، بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبشر ومنذر، يبشر من استقام على الحق واستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يبشره بسعادة الدنيا والآخرة، وله الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. ونذير لمن كذب وأعرض واستكبر وكفر، فإن معيشته ضنك وفي الآخرة عذاب شديد. فعلى أن رسل الله جميعا عليهم السلام كلهم بعثهم الله للناس مبشرين ومنذرين، ولهذا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بين الترغيب والترهيب والخوف والطمع. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكون على هذه الحال بين الخوف وبين الرجاء، يرجو من حيث إنه مجتهد على الاستقامة ومجتهد على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والذي قد أرسله الله للناس كافة، فهو يرجو ويخاف وعلى نذارة، لأنه أيضا يخشى أن يدخل في عمله ما يدخل من المحبطات ومن المثبطات ومن الصواب صلى الله عليه وسلم، ومن سواء فيما يتعلق بالإخلاص أو فيما يتعلق بمخالفة السنة والابتداع. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليسوا لا يعلمون لأنهم يجهلون، لأنهم كم يجهلون جهلا يعذرون فيه لما قامت عليهم الحجة. ونبهنا إلى هذا كثيرا، القرآن كثيرا ما يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يفقهون. ونبهنا على المراد من ذلك، وأن لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس، لكن الاستجابة قليلة، الاستجابة قليلة، ولا شك أن في هذا تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليس لا يعلمون أنك مرسل، وليس لا يعلمون بما أنهم يجهلون حجج الرسالة وآياتها ومعجزاتها، لا، وإنما أكثرهم لا يعلمون بمعنى أنهم لا يستخدمون وسائل العلم حتى توصلهم إلى الحق. وعلى هذا ينبغي أن يفهم كل ما ورد في هذا الباب. ولهذا كثيرا ما يعبر القرآن ولكن أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أحد يضلوك عن سبيل الله. فكونهم لا يعلمون أو لا يعقلون أو لا يفقهون ليس لأن وسائل العلم عندهم قاصرة، لأنه لو كانت وسائل العلم عندهم قاصرة لما قامت عليهم حجة، لكانوا معذورين. لو أن معنى ولكن أكثر الناس لا يعقلون يعني مجانين لكان مرفوع عنهم القلم، ولو كان معنى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني يجهلون يعني معذورون بالجهل لكانوا معذورين، أو لا يفقهون كان عندهم نقص العقل. لكن المراد أنهم لا يستخدمون وسائل العلم على وجهها، كما ذكرنا ذلك كثيرا في قول الله عز وجل ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذى لا يسمعون بها. بمعنى أن عندهم الوسائل المعرفة كاملة، طبعا وسائل المعرفة هي السمع والبصر والعقل، هذه هي وسائل المعرفة. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه هي وسائل المعرفة، السمع والبصر والفؤاد. فإذا أعطاك الله عز وجل هذه الوسائل كاملة، عندك سمع كامل وعندك بصر كامل وعندك عقل كامل ثم لم تستخدمه، فأنت والأعمى والأصم والمجنون سواء. ما الفرق؟ ما الفرق بين أعمى لا يبصر وبين يبصر لا يستخدم بصره؟ كل واحد. ولهذا مثلنا في قضية التدخين، التدخين مكتوب على غلافه يضر بصحتك، فإذا كنت قرأته بعينيك ثم لم تستجب إذن أنت ومن لم يقرأه سواء، أنت ومن لم يقرأه سواء. إذا كنت سمعت أن التدخين مضر، سمعته في الراديو مثلا، سمعته في التلفزيون، سمعته من الطبيب، سمعته من الواعظ، سمعته من المربي، ثم لم تستجب، إذا أنت والأصم الذي لم يسمع سواء. ولهذا قال عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، ومثل كمثل الذين ينعقوا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني مثل الصم، إذا كان عندك بصر ثم لم تستعمله، وعندك سمع ثم لم تستعمله، وعندك قلب أو عقل ثم لم تستعمله، أنت ومن يفقد ومن فقده سواء. فكذلك هنا قول الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني أنه جاءتهم الحجج وقامت عليهم وبعثت إليهم وجاءت الآيات وبعثت ثم لم يستجيبوا، إذن يعني لا يعلمون، لأنهم لم يستخدموا وسائل العلم على وجهها. ولهذا قلنا لكم أن هذه مرتبطة بالآية قبلها، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل اجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالقضية هناك مجرد أنك تثير الأسئلة، إن استجاب أو لم يستجب، وإنا وإياكم على هدى. فجاء هنا القرآن الآية حاسمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقويه وتثبته، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم توجه التنبيه إلى هؤلاء الذين لم يستجيبوا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلا تكترث أنهم لم يستجيبوا، فإنك على الحق وعندك من المعجزات والآيات، ولكن الله عز وجل يفتح قلب من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. هذه كما قلنا أيضا من القضايا الكبرى المثارة في هذه السورة الكريمة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، سؤال ورد كثيرا حقيقة. ولهذا القرآن اعتنى بقضية البعث عناية كبيرة جدا، البعث واليوم الآخر الحديث القرآن عنه كبير جدا، ومرتبط به قضية أخرى وهي الإيمان بالغيب. يعني الإيمان بالغيب والبعث واليوم الآخر حديث القرآن عنها كثير جدا، لأن أكثر ما كذب الناس هو هذا. يعني تكذيب الناس باليوم الآخر عجيب، إما تكذيب يعني إنكار بالكلية، وإما غفلة. يعني تلاحظ كثير من أعمال الناس وكأنهم لا يرجون نشورا، وكأنهم لا يرجون يوما يبعثون فيه ويقومون فيه بين يدي الله عز وجل. ولهذا حديث القرآن عن اليوم الآخر حديث طويل وحجج قائمة وألوان من الأسئلة والأجوبة والآيات، سواء في الأنفس سواء في السماء في الأرض في كل ما بين يدي الإنسان. ومن أوضح الآيات على إثبات البعث طبعا على في الحج، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ونقر في رحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم يتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه في الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فحديث القرآن عن البعث حديث طويل جدا، وألوان من الحجج وألوان من الإثارة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هنا لم يأتي الجواب على سؤالهم. هم يقولون متى هذا الوعد، متى هذا الوعد الذي تعدنا به يا محمد وعدنا به الرسل، استفعوا. يعني ثم عم يقول نحن عشنا وآباؤنا عاشوا عمر الدنيا فيما نعلم آلاف السنين، ومعنى هذا ما رأينا يوم بعد، استطفأوه يعني. ولهذا فعلا أكثر ما يثير الكفار على أنبيائهم قضية البعث، متى 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 متى. ولهذا ويقولون عن الكفار متى هذا الوعد، يعني متى هذا اليوم الذي تهددون به وتخوفون به، يعني الوعد اللي هو اليوم الموعود يوم الآخر. إن كنتم صادقين، إذا كنتم صادقين قولوا اليوم الفلاني، قولوا بعد 20 سنة، بعد 50 سنة، بعد 60 سنة. فجاء جواب ليس مطابقا للسؤال، ما قال يوم كذا يوم كذا، انما جاء جواب متضمن للتهديد. فقال قل لكم ميعاد يوم، فصرف الجواب الى التهديد، قل لكم ميعاد يوم. حققه مؤكد انه اتى، لا تستاخرون عنه ساعه ولا تستقبلون. الحقيقه ان الحديث عن استعراض، عن استعراض القران او ايات القران عن الحديث عن البعث، عن الحديث عن البعث يحتاج الى يعني الانسان يعني في وقت معين او يوم معين، بحيث نحاول ان 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 نجمع شيئا من الكلام. لا تصل الى جلسه ولا جلستين، ولا في حديث القران عن اليوم الاخر، حديث طويل والوان من النقاش والوان من الحجج. فمثل قول الله عز وجل افرايت ان اتخذ الهه هواه واضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديهم بعد الله افلا تذكرون. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم الا يظنون. فحديث طويل حقيقه القران، يعني بحث في هذا لعله ان شاء الله تاتي المناسبه ونفس القول فيه في جلسه خاصه. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. فانصب الحديث على القطع والجزم بمجيء هذا اليوم. ثم انتقل الحديث إلى محاجة أو نوع من أيضا محاجة مع الكفار ومحاجة الكفار فيما بينهم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم نرجع بعضهم إلى بعض قول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل نقل الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا يجزون إلى ما كانوا يعملون. هذا أيضا نوع من المواضيع التي اشتملت عليها هذه السورة فيما ذكرنا سابقا. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. الحقيقة أن القرآن يتحدث عن الناس على طبائعهم أولا، تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني مكاشفة، كما أنه أيضا حديث للمؤمنين الذين سوف يتولون مهمة الدعوة وميراث النبوة. فسوف تقابل من يجابهه، أنا غير مؤمن صلى الله عليه وسلم، وسوف تقابل من يجحد الله عز وجل ويجحد القرآن ويجحد الرسول ويجحد ويقول ما لكم إلى الدار. وما أسف أنهم في هذا العصر كثيرون جدا، عصر هذا عصر زندقة، فطغت فيه الماديات وطغت فيه الاكتشافات المادية، فنسأل الله السلامة اهتزت قناعات كثير من الناس. فعلى أهل الإيمان أن يوطنوا أنفسهم أنهم قد يجادلوا من هكذا بكل صفاقة يقول لن نؤمن. فمثل هذه الوقاحة ومثل هذه الصفاقة التي تجعل هذا يتبجح بما هو عليه من باطل، ينبغي أن 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 يكون فيها المسلمون على بينة، وأهل الإيمان والدعاء خاصة ومربون بمعنى أنك سوف تجد من يكون على 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 هذه الصفاقة. لن نؤمن. يعني أولا المؤمن عنده قناعة كبيرة، والشيء الثاني أنه يقدم حججا قوية، ومع هذا لا يفتح الله عز وجل على بعض الناس. يعني لا تظن أن 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 يعني وقاحة هذا الزنديق أو وقاحة هذا الكافر دليل على أن حججك ضعيفة، لا. وهذه قضية كبيرة يا إخواني، قضية ينبغي أن يعيها الدعاء، وأن يعيها المربون، وأن يعيها كل من يتولى الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس وتوجيههم، سواء على مستوى الكفار أو حتى من أقل من الكفار في العصاة والفسقة. فيعني حينما تحاجه وتناقشه ثم لا يستجيب، هذا لا يعني أن ما أتيت به ليس بحجة أو ليس بدليل أبدا. الأنبياء بالمعجزات والحجج التي ليس بعد حجة، ومع هذا هناك من ضل، هناك من كفر. فكانت آية تتنزل ناقة تأتي وعصى وإبراء الأعمى والأبرص والأكمه وإحياء الموتى، ثم لا يؤمنون. فلا، يعني أولا وطن نفسك أنك قد تجد من يتبجح بكفره وفسقه نسأل الله السلامة. والأمر الثاني وطن نفسك على أنه حينما لا يهتدي لا يعني أنك ضعيف الحجة أبدا، إنما الهداية بيد الله عز وجل، الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحد، ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا في وإنا أو إياكم لعلى هدى، قضية ما يعني ليس كونكم لم تهتدوا أن حججنا غير قوية، لا، بينما بداية بيد الله عز وجل. ولهذا ساق القرآن هنا مقالتهم الشنيعة، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لا القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل ولا كل ما سبقه لن نؤمن به، مع أن بين يديه تصلح للحديث عن الماضي والحديث عن المستقبل. فكان لا نؤمن لا بالماضي ولا بالمستقبل صلى الله عليه وسلم. القرآن يتحدث عن النفوس ويتحدث عن طبائع البشر، حتى لأنه كتاب هداية، كتاب هداية ودستور للدعاء والآل، وقبل ذلك طبعا موجز النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو فعلا برهان وهداية وفتح بصيرة للمؤمنين والدعاء حتى يعرفوا الناس على طبائعهم. فسوف يأتيك من يكون وقحا ويقول أنا ما غير مؤمن صلى الله عليه وسلم. فقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولم يأتي طبعا إقامة حجة عليهم، ولم يأتي إثبات القرآن أنه عند الله ولله قضية. فإما قال شريعة قال الكفار سجلها القرآن، وطبعا لهم نظائر في الماضي وفي المستقبل، وسيأتي من يقول لهذا، ومع ذلك كما قلنا في عصر حاضر وخاصة من خلال وسائل الإعلام، نسأل الله السلام، وناس يتحدثون يتبجحون بشكل عجيب، يتحدثون عن الله وعن الرسول استهزاء، نسأل الله السلام، بشكل ما هذا لا يعني أن المسلم ليس على الحق أبدا، مع أنه أحيانا هذا المتبجح قد يكون على 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 قدر من العلم في تخصصه، وقد يكون على قدر من التأثير في قومه، يعني عنده عقل وعنده يعني فهم لبعض القضايا، لكنه ما فتح الله إذا ما فتح الله عليه يفتح بيننا، قل يجمع بيننا ربكم ما يفتح بيننا بحق القضية ما هي يعني. فأنت تلاحظ ترابط عجيب جدا من الآيات، وأن السورة أغلبها لا يتحدث عن يعني إقامة حجة على الكفار بقدر ما يتحدث عن طبائع النفوس، طبائع النفوس. فهو يوطن نفوس، يعني أولا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم توطين لنفوس الأنبياء، نفوس المؤمنين، على أن يوطنوا أنفسهم، أن يجابهوا مثل هؤلاء، أن يجابهوا مثل هؤلاء. فمجابهة هؤلاء وتبجح هؤلاء بباطلهم لا يعني أنك لست على الحق أبدا، ولا يعني أنك لست قوي حجة. فالهداية ليست قوة الحجة، الهداية شيء يفتح الله عز وجل به معه. ولهذا ذكرنا كثيرا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هناك من يؤمن أول كلمة، وهناك من يحتاج إلى 20 سنة حتى يومين، وهناك من مات على الكفر، وهناك من سنة سنتين 5 سنوات، لا تدري متى يفتح الله عز وجل. عمر رضي الله عنه 5 سنوات ثم كان في دعيته على عليه، مع أنه سمع قرآنا قبل ذلك، سمع قرآنا قبل ذلك، إضافة إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين إليه. لكن لما سمع الآية وسمع فتح الله عليه. فحينما تقابل مثل هؤلاء، سواء من فساق، من مبتدعة، من كفار، وأنت مهمتك أن تجادلهم بالتي هي أحسن، أن تجادلهم باللطف، وأن تجتهد في إبراز الدلائل. أما ما وراء ذلك فدعه لله عز وجل أن يهتدي، أن يصلح، هذا ليس إليك. صلى عز وجل يقول لأنبيائه، لكل نبي، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. ولهذا قال الكفار هنا، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن بلدي، نسأل الله السلامة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل الآية طويلة، ونكمل إن شاء الله في جلسة الغد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. خير إن شاء الله. سبق حديث عن هذه القضية، يعني طلبت بعض يعني يكون في كتابات نرفعها إن شاء الله. إن شاء الله. هل إذا دخلت المسجد وهناك حلقة درس أصلي ركعتين تحية المسجد، أو أجلس في حلقة مباشرة؟ لا، تصلي ركعتين، تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تأتي إلى حلقة الذكر، إلا إذا كان الوقت وقت نهي. وقلنا على القول الثاني أن وقت النهي لا تصلى فيه النافلة، ومشمولة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات الخمسة، هذا يعني الخلاف فيها قوي. هل للعمرة طواف وداع؟ نعم، العمرة لها طواف وداع، فمن اعتمر إذا أراد أن يسافر فيطوف طواف الوداع ويجعل آخر عهده بالبيت. والله أعلم، صلى الله على محمد وسلم.